تروى قصة وقعت في هذه البلدة. إنسان مضطر ل300,000 ليرة، فجاء لأحد الأغنياء الكبار وعرض عليه مزرعة فخمة جدا على أن يكتب هذه المعادله وأقرضه 3,000 ليرة، فإذا تمكن من أدائها رد له المزرعة. اتفقا هكذا. الغني حينما كتبت له هذه المزرعة وذهب إليها وأمضى فيها صيفا جميلا، فيها مسبح مثلا، فيها أشجار مثمرة، فيها بيت، أعجبته هذه المزرعة. بعد حين جاءه صاحب الدين وقال: يا أخي، هذا المبلغ توفر لدي، فيرجى أن تعيد لي المزرعة. قال: لا، كل إنسان عنده حقه. توسل إليه، رجاه، وسط له أقرباءه، فجاء الحي، كل منا عنده ما بيده. ويجب أن تعلموا أن المزرعة لها ثمن كبير جدا، وضعها رهنا ولم يعطك هذه المزرعة مقابل هذا المبلغ. هذا الرجل صاحب المزرعة أصابه غم شديد، وما زال هذا الغم يتصاعد حتى قضى عليه ومات. وقبل أن يموت وصى ابنه، يعني تصوروا مثلا صاحب المزرعة بيته فرضا في الميدان، والغني المغتصب بيته في المهاجرين فرضا، أنا أقترح اقتراح، فأمر صاحب المزرعة ابنه: أن يا بني، إذا مت تمشي بجنازتي إلى المهاجرين، ومر أمام بيت المغتصب أعطه هذه الرسالة. الرسالة، كتب رسالة: أنني أنا ذاهب إلى دار الحق، وسوف أخاصمك عند الله عز وجل، وإن كنت بطلا لا تلحق بي إلى هناك. أي رسالة. وهذه قصة وقعت. طبعا مكتب دفن الموتى استغرب، لماذا نذهب إلى هذا المكان البعيد، هنا التربة باب صغير وأنتم في الميدان؟ قال: لا، هذه وصية الوالد، ماشي الحال. فذهبت هذه الجنازة إلى دار المغتصب، ووقفت الجنازة هناك، وطرق الباب، وأعطي الرسالة، فتحها وقرأ ما فيها. الجنازة واقفة، قال له: أنا ذاهب إلى دار الحق، وإن كنت بطلا لا تلحق لي إلى هناك. يروى أن هذا المغتصب بعد أيام بادر فورا إلى إرجاع المزرعة إلى الورث. شيء مخيف أن تغتصب شبر أرض، أن تغتصب بيتا، دكانا، حاجة، آلة، مركبة، هكذا. لهذا الذي اغتصبت منه له رب، والرب كبير، وسوف يأخذ منك الثمن باهظا يوم القيامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس فيكم من أتى بصلاة دقيقة وصيام وصدقة، وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار مع صلاته وصومه وصدقته. الدين المعاملة. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلف. قال: أما إذا كان هذا الذنب متعلقا بآدمي، وكان الذنب ليس ماديا بل هو معنوي، إذا كان الذنب متعلقا بآدمي وهو مادي، قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. الآن ممكن ترسل حوالي بالمبلغ، الآن ممكن تضع المبلغ بظرف وأن تلقيه في دكان هذا صاحب الحق، ممكن تعتذر، ممكن تستسمح، ممكن تقدم، ممكن تحاسب، ممكن تترك البيت، ممكن تتخلى عن المحل التجاري. إنسان وهو يقود سيارته في الحجاز أصابته أزمة قلبية، فانكفأ على مقود السيارة وإلى جانبه زوجته. من غرائب الصدف أن صديقا له كان إلى جانب المركبة صدفة، فأخذه وضعه في المقعد الخلفي وساق المركبة إلى المستشفى، وأدخل فورا العناية المشددة. وهناك أناس يصابون بأزمة قلبية بعد العناية المشددة من فاتورة العناية المشددة، من فاتورة أي الحالة. فبعد ساعات انتعش، صحيح، قال: هاتوا لي مسجلة. فإذا هو يصرح أن هذا المحل التجاري الكائن في المكان الفلاني ليس لي، هو لإخوتي، وقد اغتصبته منهم ولهم الحق فيه. اعترف، يعني أسرع طريقة للاعتراف هذه الطريقة. بعد أيام عديدة خرج من هذه العناية المشددة وشعر بقوة ونشاط، فقال: أين الشريط؟ اعطوني إياه. فلما استرجعه كسره وعاد إلى ما كان عليه، وبعد 8 أشهر مات موتة شنيعة. فهذا الذي حصل له اسمه بالتعريف الحديث انذار مبكر، انذار مبكر. فأيام الإنسان يكون مغتصب ماله، آكل شيء ليس له، 4 شباب ورثوا عن والدهم، الأخ الصغير راح حقه، هذا أخذ البيت من ريحة أبوه، هذا أخذ السجاد كله، هذا أخذ المزرعة وخلوا صغير بلا شيء، أخونا هذا نحن نحبه، كلام فاضي هذا. فإذا الإنسان مغتصب شيء ليس له من إخوته، له أخت للزوجة، والبيت اللي ساكنه له ولأخته للزوجة، راح عليها: والله أعرف أخ كريم يحضر معنا هذا المسجد، ساكن في بيت يعني غالي الثمن، وأخته متزوجة، قيمه بسعر اليوم، سعر خيالي، واشتغل وجد حد قدم لأخته حصتها من هذا البيت. هذا الحق، بنت مستضعفة ضعيفة. أعرف رجل مات ترك ثروة طائلة، ترك 6 بنات وأخ واحد، يعني صبي. هذا الوريث المذكر أنكر حقوق إخوته البنات كلهم بطريقة أو بأخرى، وقعوا الأب قبل ما يموت سندات دين وأشياء كلها، حتى خرجت أخواته من الإرث بلا شيء. لذلك الآن إذا الموضوع مادي، اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. في أخ كريم من إخواننا الكرام عنده معمل، فقال لي: افقد مال، افقد بضاعة، بقيت أشهر عدة وأنا أراقب مراقبة خيالية والمال يفقد من جيوبي من مكان الغلة والبضاعة تنقص. هذا الذي يسرق يعني خبير إلى درجة متناهية. ثم توقفت هذه السرقة ولم يعرف من هو الفاعل. قال لي بعد 10 سنوات طرق بابي شاب ملتحي، دعوته دخل قال له هل عرفتني؟ قال له كأني أعرفك، قال له أنا كنت عندك عاملا قبل 10 سنوات تذكرت. قال له أنا الذي كنت أخذ من جيبك ومن بضاعتك، وقد تعرفت إلى الله واصطلحت معه، فها أنا ذا أريد أن أعطيك كل شيء. هذا الأخ الكريم من أخواننا قال له والله نظير هذه التوبة سامحتك بكل شيء. حتى رجل يعني جاءته قطعة أرض ليست له بحكم توزيع الأراضي على الفلاح، له سيف، سأل شيخه يا سيدي هذه الأرض جاءتني وأصلها لفلان، قال له هذا لا يجوز يا بني، اذهب إلى فلان واشتريها منه. ما معه، باع أساور زوجته وقال لعله يرضى بهذه الدفعة المقدمة، وأقسط له الثمن لسنوات طويلة. جاء إلى هذا الرجل صاحب هذه الأرض وقال له يا سيدي أعطوني هذه الدنومات من أرضك وهي ليست لي، وسألت شيخي فقال هذه ليست لي، ليس لك إلا أن تشتريها منه، وها أنا قد جئتك لأشتريها منك. فنظر صاحب الأرض قال والله ذهب مني آلاف مؤلف من الدنومات وما وصل إلي واحد من هؤلاء الأشخاص يريد شراء الأرض، إنها هدية لك يا بني خذها، هذه تأخذها حلالا زلالا كما يقولون. لما الإنسان يطلب الورق الله عز وجل بعينه، إذا أنت أردت أن تخرج من هذا البيت الذي ليس لك الله عز وجل يهيئ لك بيتا ممتازا. إذا آثرت الله عز وجل فالله لا يضيعك. مرة ثانية، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني مستحيل تطيعه وتخسر، ومرة ثانية مستحيل تعصيه وتربح، مستحيل تطيعه وتشقى، مستحيل تعصيه وتسعد، مستحيل تطيعه وتقوم بآخر الركض إلا بالمقدمة، مستحيل تعصيه تكون بالمقدمة إلا بالآخر. والدليل والعاقبة للمتقين.
لو فرضنا إنسان له قريب مريض بيزوره ما في مشكلة، ما بتكلفه شيء، ربع ساعة بسيارته وصافحه واتمنى له الشفاء. لكن هالقريب لا يملك ثمن العمل الجراحي، مبلغ كبير. فأنت إذا قدمت هذا المبلغ لهذا القريب وشفيت هذا الأب، والله أخي الكريم دخلت لي بيت صاحب البيت معه أزمة قلبية حادة، والمبلغ الذي يحتاج لإجراء عملية قلب مفتوح لا يملك 1 بالمليون منه، مبلغ فيه 400,000 قصة من 30 سنة. وطبيب الجراح هو أحد إخواني، طبيب الجراح الأول في سوريا. فما في حل، جاء محسن، أنا زرت البيت، هو أحد أخواني، زرت البيت قبل العملية كآبة وخيمة على البيت، الأب مريض طريح الفراش ما عنده عمل ودخل ماله، عنده 5 أولاد. إجا رجل محسن بلغ الطبيب الجراح قال له العملية على حسابي حوالي 400,000، مبلغ فلكي، قلب مفتوح لأنه بده دسام، لأنه العملية نجحت نجاح باهر. أقسم لك بالله زرت هذا المريض وهو من إخوتي بعد نجاح العملية، والله الأولاد كادوا يرقصون من فرحهم، البيت عاش فرحة لا تقدر بثمن. هذا العمل الصالح، أنت حينما ترى عملك الصالح صار أمن، صار فرح. أنت رسمت بسمة على وجوه الصغار، العمل الصالح له آثار لا يعلمها إلا الله. أكاد أقول لك إن علة وجودنا الوحيدة في الدنيا العمل الصالح. والدليل الإنسان إذا اقترب أجله يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لا يذكر غير عمل الصالح لأنه ثمن الجنة.
يعني الله أذكر قصة، لي صديق حميم يعد أول جراح قلب في سوريا، فكان بفرنسا قبل أن يأتي إلى سوريا، فجاء مريض من دمشق يحتاج إلى جراحة فورية. قال له سيدي ودع أولادي ودع زوجتي لعلمتك أنه الموت موت احتماله قوي بجراحة القلب. نزل على الشام ماشي بمحل فيه قصاب، امرأة هيك فقيرة عم تلم العظام، إذا لحش عظمة بتلمها. قال أختي شو قصتك؟ قالت له والله أنا عندي 2 أيتام ما في دخل إطلاق، بتلمع العظام بسلق لهم ياهم للأولاد. تأثر هو كثير. الطبيب من إخواني طبيب القلب، والشخص رواليها الطبيب وطبيب فوق مستوى الكذب. فبعد ما أنهى العملية رجع لفرنسا للعملية، فحصوا ما في شيء، قسطرة ما في شيء. الطبيب الفرنسي ما عم يصدق شو بشوف. الله عز وجل عنده شفاء تام، بس العالم الغربي لا يصدق هذا الشفاء التام. أنا عندي 1000 قصة بحياتي شفاء تام بتدخل إلهي مباشر، تدخل إلهي مباشر.
والله أحد الأخوة الكرام مرة حدثني اتصلت به أخته، قالت له أنا مضطرة ل5000 ليرة. أقسم لي بالله لا يملك إلا 5000 ليرة وعليه أعباء كثيرة جدا. دخل في صراع، قال له بعد ساعة أعطيك الجواب. فكر جمع طرح قسم، مضطر ل5000 جدا، وأخته غالية عليه وطلبت 5000 لأمر قادر. بعد ذلك بعد الصراع الذي دخل فيه انتصر على نفسه واتصل بها وسلمها 5000 ليرة. قال لي نزلت على المحل، جاءوا إنسان من بلد عربي وعملوا بسوق الغذائيات. قال له في عندك أمر الدين؟ قال له لا والله. قال له دلني وين في أمر الدين. اتصل بمعمل، قال له في شخص بده أمر الدين، أبعث لك. قال لي مساء بعث لي ظرف في 10000 ليرة. يعني يبدو دباع وبيعة كبيرة، أحب يكرم هذا الذي ساق له هذا الإنسان. قال لي مساء كانوا 5000 معي وخايف عليهم صاروا 10. أبدا، حينما تصل رحمك انتظر من الله الكرم، الإكرام المادي. أخواننا الكرام، أنت حينما تنفق على أرحامك فالله سبحانه وتعالى يزيد لك في رزقك. والله أخ كريم حدثني أنه عمله أوشك أن يقف ولا موعد له آخر، فاستمطر الرزق كما قال عليه الصلاة والسلام بالصدقة. صار ينفق من ماله كل يوم مبلغا يسيرا، يعني مبيعات كثرت، إلى أن صار ينفق كل يوم مبلغا كبيرا جدا يتناسب مع حجم مبيعاته. استمطر الرزق بالصدقة، إذا بالصدقة تجلب الرزق، وبالصدقة تطفئ غضب الرب، وبالصدقة تدفع البلاء، وبالصدقة تمحو السيئة، وبالصدقة تثبت لنفسك أنك مؤمن وأن الله يحبك، وأن دفع المال رمز لإخلاصك في حب الله. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يا أخوان، لو أن الإنسان عرف كرم الله عز وجل
وعرف ما عند الله في الدنيا والآخرة، والله لأنفق إنفاقا بغير حساب. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم أصبح عندهم رغبة في الإنفاق لدرجة أنهم كلما أنفقوا ازدادوا قوة وثراء. يعني كل واحد منا حوله ناس أغنياء لكن محسنين، تجد ينفق بغير حساب بغير حساب، والله يعطيه بغير حساب. التعامل مع الله مدهش مدهش. تنفق، يعني أحد إخواننا الكرام، والله أنا أروي هذه القصة لأنه نادرة جدا، يعني يعمل عمل بسيط جدا، 2000، قصة قديمة كان شيء 20 سنة، يعني 2500 بالشهر، عمل تجاري محدود جدا. فجاء أخ مؤمن قال له أنا فقدت عملي ولا دخل لي، ما في أمل. قال له تعالى أتقاسم معك هذا الدخل، دخل كان 2500 صار 1250 و1250. الله ألهمه لك شغلة جديدة ببيع يعني معين، يعني أول شهر بعد هذه المناصفة جاهن 15,000 ليرة. مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تنفق ابتغاء وجه الله وأن لا يعوض عليك الأضعاف المضاعفة. الله كريم، لكن إياك أن تنفق وأنت تنتظر التعويض. أنفق ابتغاء وجه الله، أنفق ولا تنتظر أن يوفى إليك شيء، لكن الله عز وجل لا ينساك من فضله، لكن الله عز وجل لا ينساك من فضله.
يعني الله أذكر قصة، لي صديق حميم يعد أول جراح قلب في سوريا، فكان بفرنسا قبل أن يأتي إلى سوريا، فجاء مريض من دمشق يحتاج إلى جراحة فورية. قال له بس بدي أودع أولادي أودع زوجتي، لعلمت أنه الموت موت احتماله قوي بجراحة القلب. نزل على الشام ماشي بمحل فيه هيك قصاب، امرأة هيك فقيرة عم تلم العظام، إذا لحش عظمي تلمها. قال أختي شو قصتك؟ قالت له والله أنا عندي 2 أيتام، ما في دخل إطلاق، بجمع العظام بسلق لهم ياهم للأولاد. تأثر هو كثير. الطبيب من إخواني طبيب القلب، والشخص رواليها الطبيب وطبيب فوق مستوى الكذب. فبعد ما انهى العملية رجع لفرنسا للعملية، فحصوا ما في شيء، قسطرة ما في شيء. الطبيب الفرنسي ما عم يصدق شو بشوف. الله عز وجل عنده شفاء تام، بس العالم الغربي لا يصدق هذا الشفاء التام. انا عندي 1000 قصة بحياتي شفاء تام بتدخل الهي مباشر، تدخل الهي مباشر.
يعني واحد في عليه زكاة مال، القصة وقعت في الشام، رجل أعرفه زكاة ماله 10,450، زوجته ضغطت عليه من أجل صلاء البيت وتجديده، في عليه زكاة يجب أن يؤديها وبحاجة إلى صلاء البيت من أجل تجديده. من شدة الضغط الذي تلقاه من زوجته قدم صلاء البيت على دفع زكاة ماله. هذا الذي حصل له مركبة، صار معه حادث، يقسم لي بالله كلفة إصلاح المركبة وطلاؤها وثمن القطع 10,450 بالضبط، الرقم متطابق مع زكاة ماله 100%. هو قدم طلاء البيت استجابة لضغط زوجته على أداء الزكاة وهي فرض، فعاقبه الله عز وجل بحادث دفع هذا المبلغ الذي يساوي الزكاة تماما على إصلاح مركبته دينا. فلذلك الإنسان إذا قدم ما حقه التأخير الله عز وجل إذا كان مؤمنا يؤدبه، وإذا أخر ما حقه التقديم إذا كان مؤمنا الله يؤدبه. فالبطولة أن تقدم ما قدمه الله وأن تؤخر ما أخره الله، وأن ترعى حق الله وحق الناس، وأن تأتي مقاييسك متوافقة مع مقاييس القرآن الكريم، عندئذ تكون قد استفدت من اسم المقدم والمؤخر. الله. مرة كنت ألقي محاضرة في أمريكا في ديترويت، وجاءني سؤال من أخت كريمة تسأل عن حكم المصافحة، هي طبيبة تعمل في المستشفى. قلت لها: الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال من رعاياها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضا لا يصافحها إلا 7 من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فهذا الجواب أعجبها كثيرا وقبلته. سمعت قصة في بلد عربي، استقبل وزيرة، فكان الوزير المثيل لها في المطار مع كبار موظفيه، أحد هؤلاء الموظفين لم يصافحها، يبدو أنه ملتزم، متفوق جدا في اختصاصه، لكنه ملتزم، يعني فضلا عن أنه متفوق ملتزم، فما صافحها. فالوزير المضيف انزعج جدا منه وعنفه وأعفاه من حضور مأدبة الغداء. هذه الوزيرة الضيفة سألت الوزير المضيف: هناك موظف كبير عندك لم يصافحني، أين هو؟ قال: والله لعله اعتذر وصرف من انزعاجه. فقال: أريد أن أراه. أصرت على ذلك، فطلب أن يحضر، حضر. قالت له: لما لم تصافحني؟ قال: أنا مسلم متمسك بمنهج الله، ونحن في هذا المنهج لا نصافح امرأة أجنبية. فسمعت شرحه وتأثرت تأثرا بالغا، وقالت للوزير المضيف: لو أن المسلمين أمثال هذا الموظف لكنا تحت حكمكم.
واحد عنده زوجته شابة وأخته متقدم السن عانس فاتها قطار الزواج، عند أخته قاعدة، جالس مع زوجته الشابة وأخته العانس، ركل أخته بقدمه وقال لها: هذه كاسة مي. قامت جابت له كاسة مي، هو سائق شاحنة. ثاني يوم قرب مدينة في سوريا عمل حادث، قطعت رجله من أعلى الفخذ التي ركل بها أخته. الله كبير، أوعك تغلط مع الله، أوعك تحتقر. الله كبير، أوعك تغلط مع الله، أوعك تحتقر.
قروي مسكين من الضفة الغربية عاد إلى بيته بعد أن أخذ محصوله من بستانه الذي زرعه زيتونا، أخذ الزيتون إلى المعصرة وعصر كل الزيتون، الناتج 30 صفيحة هي جهد عامه بأكمله، مصروفه بأكمله، أقساط أولاده، نفقاته، طعامه، شرابه. ولما وصل إلى الحاجز الذي يضعه اليهود على باب المخيم، قال الجندي: لن تستطيع المرور حتى تدفع الثمن. قال: وما الثمن؟ قالوا له: أن تشتم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: لا، لا يمكن. فقالوا: إما أن تشتم وإما أن يهرق الزيت.
ما شتم. بدأ الجنود بإطلاق الرصاص على العبوات واحدة واحدة من أسفلها حتى ساح الزيت كله. هذا القروي سكن حب النبي في أعماق نفسه، ولا يستبعد أنهم حينما أطلقوا النار على هذه الصفائح وتقاطر الزيت على الأرض تقاطر كبده مع الزيت، مصروف السنة بكاملة، وكأن أوعيته تنزف، تهاوى أمامه أحلام الغد، رسوم الجامعة لأولاده، سداد ديونه، الكهرباء، الماء. عاد إلى البيت وقد فقد كل محصوله السنوي، وجد في البيت 30 عبوة من الزيت. تضامن أهل القرية وعلموا بالقصة وقدم كل واحد منهم عبوة، فاجتمعت 30 عبوة في البيت. حينما نعود إلى هذه الأخلاق لا يمكن أن يستعلي علينا أحد، حينما ننضم إلى الجماعة، حينما نقدس ديننا، الله موجود بيده كل شيء. لكن حينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون على الله، لكن حينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون على الله. في أحد دروسي تبعني رجل يعني يبدو هيئة حسنة ومثقف ثقافة عالية، فقال لي أنا أتمنى أن أجلس معك لبعض الوقت، فأخذته إلى البيت. قال لي أنا أحمل دكتوراه في الكمبيوتر، أنا عشت في فرنسا. قال لي يعني سامحني بما أقول لك، ليس هناك من معصية على الإطلاق تخطر في بالك إلا فعلتها هناك. قال لي لا بصلي ولا بصوم، غرقان باللذائذ والمعاصي والآثام
وهذا حال كثير من الناس.
قال لي فجأة صار معي حالة نادرة جدا، كل شيء أمامي يتحرك، سبحان يتحرك من الأعلى إلى الأسفل حوالي 20 سنتي، الصورة أمامه كلها متحركة. قال لي ولا أستطيع أن أمشي إلا بمعونة عكاز أو عكازين أو كرسي معين، فقد التوازن، فقد التوازن وفقد الرؤية الثابتة. قال لي أنا مقيم في دمشق، ما في طبيب ما اتصلت معه، قال لي قريب 30 طبيب. بعدين يئست سافرت إلى فرنسا. قال لي يعني مثل عقد شبه مؤتمر بين أطباء متخصصين، هي حالة نادرة جدا، فكروا أن الحالة هي نسبتها 1 من 17 مليون، يعني كل 17 مليون إنسان يصاب واحد. وقتها كان سكان البلد الطيب سوريا
17 مليون،
هو نيابي عن
سنوريهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
فقال له الطبيب، قال له ما في أمل أبدا،
سبحان الله.
قال له بتمنى عليك تذهب إلى الهند عمل يوغا، ثقافة الطبيب هكذا، ما في أمل يعني، خلاص موضوع منتهي. قال لي رجعت للشام الأمور كلها مسدودة أمامي، والحالة هي بمشي على عكاز، طبعا هو شاب بمقتبل حياته يحمل دكتوراه، بعدين وسيم جدا،
من يملك السمع والأبصار
فقد الحاسة. قال لي حضرت درس من دروس، فبيته مواجه جامع عنا في الشام اسمه الحاجبية. قال لي حضرت درس، يعني حاولت صلي أول مرة بحياتي،
سبحان
قال لي
الله.
أول مرة بحياتي،
سبحان،
اغتسل وصلى وبدأ يتابع الدروس. قال لي بأحد الأيام فجأة الصورة ثبتت ومشي من دون عكاز،
سبحان الله،
الله شفاه شفاء.
إن الله على كل شيء قدير.
يعني أنا بقول إنه كل أطباء فرنسا أعطوه اليأس المطبق والكامل ودفعوه إلى الذهاب إلى الهند ليعمل اليوغا، بينما شفاه الله،
سبحان الله.
فلذلك في إلي ملاحظة، هذا اسمه بالطب الشفاء الذاتي، بس لأنه أحيانا مرتبط بخرافات فالأطباء أعرضوا عن دراسته. الآن بعض الأطباء الكبار يعني قالوا لي أنهم مقصرون في دراسة النوع من الشفاء، شفاء ذاتي من دون أي دواء، وفي عنا آلاف الحالات، الله عز وجل هو الشافي. فإذا الإنسان اصطلح مع الله عز وجل كل شيء على الله سهل.
صحيح. لذلك يذكرني دكتور هذا الكلام بجملة جميلة قرأتها مرة، يقول صاحبها: من دلك على الله فقد نصحك وأراحك، ومن دلك على الأعمال فقد أتعبك، أتعبك لأنه أبعدك عن الطريق الموصل إلى الله عز وجل المريح الذي به يعني أو عنده تستكين النفوس، ومن دلك على الدنيا فقد غشك. يعني هذه نصيحة جميلة حقيقة في أن الإنسان إذا طرق باب الله سبحانه وتبارك وتعالى بتعامل صحيح مع الله، الله عز وجل يفرج الكرب.
جميل. والله في عندي مئات القصص عن أمراض مستعصية، يعني ورم خبيث. فواحد ذهب لفرنسا صوروا مع ورم خبيث، فقال له رجع يعني ودع أهلك وحل مشاكلك المالية وتعال حتى نستأصل، بس الاستئصال يعني احتمال نجاح عملي ب 130. قال لي والله بين ذهابي من باريس إلى دمشق وعودتي في شهر تقريبا صورنا ما في شيء إطلاقا.
سبحان الله.
قال لي الطبيب كاد يصعق، الصور موجودة.
سبحان الله.
ورم خبيث.
الله على كل شيء.
الله عز وجل شفى. أنا بعتقد يعني الشفاء الذاتي حقيقة قائمة، بس لأنه أحيانا ترتبط ببعض الخزعبلات فالأطباء أحجموا عن دراستها.
سبحان الله.
ما يحالي. وإذا المريض أيقظ أن الله هو الشافي شيء مريح جدا. يعني كثير في أحاديث تؤكد ذلك.
نعم.
هالأحاديث هي تعطي المريض يعني لكل داء دواء.
صحيح.
فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله.
بريء بإذن الله.
فهذا الحديث يعطي دافع قوي للأطباء كي يبحثوا عن الدواء.
صحيح.
مع عدم ويعطي المريض أمل بالشفاء. نعم.
والله إنسان يعني في هذا المسجد عدة قصص والله لغرابتها لا تصدق. والله إنسان يحب الله ورسوله مستقيم يحفظ كتاب الله يسعى جهده لخدمة أهل العلم، لكن هو شاب لا شهادة لا بيت ولا مأوى ولا عمل ولا مصلحة وما في أمل ولا بالمليار واحد يسكن البيت، ما معه قوت يومه أساسا ولا يتزوج. سبحان الله بليلة واحدة بيت، بعدين زواج، خطابة، تدريس، إدارة معهد، زواج، يعني شيء مو معقول. بقدرة قادر مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل أن تطيعه وتخسر.
أعرف رجل يعني بعيد عن الله كثيرا وقد شرد عن الله، هو وزوجته عندهما فتاة أخذت جزءا من عقليهما، أصيبت بمرض والمرض خبيث، يعني ما تركا وسيلة لمعالجتها إلا سلكاه، باع بيته سافر بها إلى بريطانيا، ثم جاء الأب خاطر أنه لو تاب إلى الله واصطلح معه وحجب زوجته لعل الله يشفيه. هذا الذي فعله بعد حين تراجع المرض. النتيجة حدثني عن قصته في أثناء مرضها، وبعد سنوات عديدة يمكن 10 سنوات دعاني لحضور عقد قران لابنته، ألقيت كلمة في هذا العقد، فلما انتهت كلمتي أردت أن أخرج قبل وقت، رافقني إلى باب المكان، خطر في بالي من هذه البنت الذي حضرت عقد قرانها، لعلها هي قلت له هي، قال لي هي والله بكيت، قلت يا رب سقط هذا المرض لابنته، نقطة ضعف ابنته.
فكان هذا المرض سبب توبته هو وزوجته، وبعد ذلك الله شفاها وحضرت عقد قرانها. والله هكذا فعل الله عز وجل، يسوق الشدائد ليحملنا على طاعته.
أخ كريم أصيب قلبه بآفة، والأطباء هنا في دمشق أجمعوا على أنه لا بد له من إجراء عملية في بلد أجنبي. ذهب إلى هناك وهو على طاولة الفحص، إذ روقت عيناه بالدموع وقال: يا رب، هذا القلب من صنعك، وأتمنى أن لا يفتح، وبكى. أجري الفحص الأول، ما في شيء، هي القصة من 12 سنة وإلى الآن بأتم صحة. هذا الدسام الداخلي، الشريان الأبهر، الشريان التاجي، الشرايين الفرعية اللي كانت مسدودة، مين فتحها؟ يد من؟ الله مهيمن على قلبك. وهالكلية وقفت، ليش وقفت؟ من أوقفها؟ ومن حركها؟ الله مهيمن. تأكد الأعصاب والكليتين والقلب والرئتين والشرايين والمعدة والأمعاء والقنوات الدائرية والسمع والبصر واللسان، كل أعضاءك بيد الله، قل اللهم مالك الملك. فربنا مهيمن على طيب هذه الخلايا، من الذي يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا؟ الله عز وجل، ما في له سبب السرطان الآن. بأتم صحته، بأتم قوته، بأتم نشاطه، غذاء منتظم، رياضة، حركة، فجأة نمو خبيث بجهة، عظم الله أجره. من المهيمن على هذه الخلايا يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا أو أن لا تنمو؟ الله عز وجل.
ورد عن أخبار الصالحين أن حاتما الأصم قال لأولاده وقد أقبل موسم الحج: إنني أريد أن أحج بيت الله الحرام. كلكم يعلم أن الحج كان مشقة كبيرة، وأن السفر عند الفقهاء مظنة هلاك. السفر كان فيما مضى ولا زال، لكن الاحتمال أقوى، مظنة هلاك. فقال لأولاده: أريد أن أحج بيت الله الحرام. فقال أولاده: ومن يطعمنا ومن يأتي بحاجاتنا؟ وهذا من حقهم، وبحسب أحكام الفقه ينبغي أن تملك الراحلة والصحة والزاد ونفقة الأهل في غيابك. فردت بنت من بناته وكانت على درجة عالية من التقوى، قالت: يا أبتي اذهب، إنك لست برازق. وفي أيام قليلة انتهى الطعام من البيت، ودخلت الأسرة على هذه البنت التقية لتعنفها ولتوبخها. فخلت البنت بنفسها ورفعت سؤلها إلى ربها. هذه هي الزاوية التي أردت أن أروي القصة من أجلها، زاوية إذا وضعت ثقتك بالله، وإذا توكلت على الله، وإذا اجتهدت أن تفعل هذا اعتمادا على الله، الله عز وجل لا يخيبك. خلت البنت بنفسها ورفعت سؤلها إلى ربها الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب، ويقدر الرزاق أن أمير البلدة يتفقد أحوال الناس. ووصل إلى بيت حاتم الأصم فشعر بظمأ شديد إذ كاد أن يقتله، فقال لشرطي من الشرطة معه: أدركني بكوب من الماء البارد. فأسرع الشرطي إلى باب حاتم الأصم، ولما علم أهل البيت أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا، وهذا من باب أنزل الناس منازلهم. فلما شرب الأمير ووضع الله له اللذة في الماء، سأل وقال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. قال: هذا الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لأسلم عليه؟ قالوا هو في الحج، فقال إذن وجب علي أن أكافئ أهل بيته في غيبته، وكانت العملة وقتها من الذهب، فأخرج صرة من الذهب مملوءة وألقاها في بيت حاتم الأصم، لكن الرزاق أراد لهم المزيد، فانطلق لسان الأمير وقال من أحبني فليصنع صنيعي، فكل من معه رمى بما معه من المال في بيت حاتم الأصم وذهبوا، وامتلأ البيت مالا. ودخلت البنت التقية النقية تبكي، فدخلت أمها مع أولادها، لما البكاء يا بنيتي وقد أصبحنا في غنى؟ فقالت لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فأغنتنا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ أيها الإخوة الكرام، ما أردت أن تكون هذه القصة حكما شرعيا، لا، يجب أن تذهب إلى الحج وأن تعد نفقة الأهل والعيال وأن تملك الراحلة والصحة والمال، ولكن لو أن مؤمنا وضع ثقته بالله عز وجل، لو أن مؤمنا عقد الأمل على الله عز وجل، لو أن مؤمنا وثق بالله عز وجل، ألم يقل الله عز وجل فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين؟ لمن هذه القصة؟ هي لنا. ألم يقل الله عز وجل يحدثنا عن سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم؟ انتهت القصة، وجاء التعليق ليجعلها قانونا، قال وكذلك ننجي المؤمنين. يا أخي الكريم، هل من مصيبة أكبر من أن يجد الإنسان نفسه في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت واحد، وفي ظلمة البحر اثنين، وفي ظلمة الليل الأيلل ثلاثة، في ظلمات ثلاث، ونادى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنت بالدعاء أقوى الناس، أنت بالدعاء أغنى الناس، أنت بالدعاء أعلم الناس، توكل على الله، فوض الأمر إلى الله، استقم على أمره وفوض إليه، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مرة ثانية، ما أردت من هذه القصة أن يستنبط منها حكم شرعي، الله جل جلاله في قرآنه والنبي صلى الله عليه وسلم وحده في سنته هما المشرعان. أما قصص نقرأها نأخذها من زاوية واحدة لئلا تكون حكما شرعيا. قال لي أخ كريم، صليت قيام الليل ودعوت الله من أعماقي أن يرزقني كي أتزوج. قال لي في عندي محل بأطراف المدينة تصليح مكيفة، ما في لا في زبون ولا في رزقة ولا في شيء، وأنا على أحر من الجمر أريد الزواج، وخطبت فتاة جيدة وممتازة لكن تنتظر مني أن أقدم لها شيئا، أن أخطبها بشكل رسمي، أن أعقد العقد، ما في. لم يجد إلا الله ليلتجئ إلي. قال لي والله صليت ركعتين في جوف الليل وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقا حلالا طيبا كي أتزوج. رجل قال لي هذه القصة وبكى، قال لي والله في 20 يوم حصلت على 70,000 ليرة للمحل نفسه. قال لي ما أتلحقت تصليح وتركيب وبيع، قال لي بفتح سنتين محل، أنا بريد الأمر بيد الله عز وجل. يعني أنا الحديث اللي بقولكم يا دائما ما بعرف من أدق الأحاديث، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من تائب فأتوب عليه،
حتى ينفجر الحجر. وإيام ربنا عز وجل بحكمة بالغة يقطع آمالك من الخلق، فإذا يئست منهم فتح لك بابه فأنت يكون أذكى، اتجه إليه مباشرة ولا تطرق باب الخلق. حدثني تاجر من كبار تجار الغنم أنه ضل الطريق في الصحراء هو والغنم التي اشتراها، وكاد هو والغنم يموتون عطشا، فصلى ركعتين وذكر أن له عملا صالحا قبل سنوات، أنه كان في البادية وجاءت امرأة تريده فدفعها وقال يا رب إن كنت دفعتها خوفا منك ففرج عنا، وقد ساق الله لهم أناسا يعرفون مكان الماء ودلوهم على الماء وأنقذ الله عز وجل حياتهم من الموت المحقق.
قال لي أخ مرة يعني في جهة عم تعطيه مبلغ من المال شهريا ومع شروط قاسية ومع فظاظة ومع منية ومع، قال لي نفسي قريت عليه فصليت ركعتين قبل الفجر وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقا من جهة أخرى ويكون أوسع وفي كرامة أكثر. سبحان الله، قال لي خلال يومين تهيئ لي عمل والله وفقني فيه، فالاستجابة خلال يومين، ورفض هذا المبلغ الذي تقدمه له هذه الجهة، رفض بإباء ورفع رأسه. فالله عز وجل جعلك عزيز، لا تخضع لغير الله، لا تتضعضع أمام غني. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. لا تتمسكن، لا تعرض همك دائما للناس تتشكى، إلك رب ما ينساك، لا ينسى من فضله أحد، والأمر كله بيده. لذلك شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. استغني عن الرجل تكن نظيره، احتج إليه تكن أسيره، أحسن إليه تكن أميره. قد يكون إنسان يملك ألوف الملايين، استغني عنه تصبح نظيره. لا تطمع بما عند الناس إطلاقا، ما عند الناس يفنى وما عند الله باق. لا تضع نفسك موضع الذل أمام إنسان. الله هو الغني، هو الرزاق ذو القوة المتين. الحديث الشريف: ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. الرواية الثانية: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الفجر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
دخل طالب مغرور على امتحان، هو صديق إلي، فجاء السؤال مؤتمر برلين في التاريخ. قال لي بقيت ساعة وأنا أفكر أين عقد هذا المؤتمر؟ في برلين. كان يحضر عنا بالجامع أخت كريمة، جامع النابلسي، من 16 عاما، فقالها صهر بعيد عن الدين بعد شديد، بل إنه ينكر وجود الله عز وجل. فكانت تدعو ابنتها أن تدعو زوجها لهذا الدرس، فسمعت أنها دعته أكثر من عامين، درس واحد أحضر. قال مرة دخلت ابنتها على الدرس
ففرحت فرحا شديدا. قالت لها زوجك معك؟ قالت نعم معي. يعني كادت لا تصدق. هذا الرجل حضر درس واحد، لا درسين حضر أحد بالضبط، وأصابته أزمة قلبية ونقل إلى المستشفى على شكل إسعاف، وهو على الحمالة.
أخواننا الكرام، لا أحد يشد إلى الدين من عباداتك، لا أحد يشد إلى الدين من صيامك ولا من صلاتك ولا من قيام الليل، يشد إلى الدين من الخلق الحسن. أنا حدثني أخ كان بتركيا في أثناء الموسم السياحي، في زحمة الموسم السياحي، في إنسان يوناني يتجول في أجمل منطقة في تركيا، يبدو الفنادق ممتلئة، فنادق الأربع نجوم ممتلئة، الثلاث نجوم ممتلئة، النجمتان ممتلئة، اللي ما في ولا نجمة ممتلئة. فأين ينام؟ طرق أحد الأبواب، يوناني غير مسلم، فتح له رجل مسلم، قال له في مكان تعرفه أنام فيه؟ قال له عندي. قال له عندي، معه زوجته وأولاده. دخلوا البيت، هيأ له طعام، قال له أنا عندي بيت آخر. تناول طعام العشاء وارتاح، وهي غرفة النوم، وهي المطبخ، أنا عندي بيت آخر. استيقظ هذا اليوناني صباحاً، رأى صاحب البيت ينام تحت الشجرة هو وأهله، ما عنده بيت هيك. بس لو قال له ما عندي، ما رضي أن ينام عنده، قال له عندي بيت ثاني. صباحاً في طعام، الآن حدثوني الآن أكبر داعية إسلامي هو نفسه أسلم. ما شده هذا التركي إلى الدين بصلاته ولا بصيامه ولا بأذكاره ولا من حفظ القرآن، شده إلى الدين هذه المعاملة الطيبة. والله أيها الإخوة، بالإمكان أن يدخل غير المسلمين في الإسلام أفواجاً بالمعاملة الطيبة، التواضع. دخل أعرابي إلى مجلس النبي، قال أيكم محمد؟ ولا ميزة ولا ثياب خاصة ولا مكان خاص جالس فيه، واحد من أصحابه. رحمته، تواضعه، حلمه، وفاؤه، أدبه. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. أنا أتمنى أن أقول لكم هذه الحقيقة، والله ما لم نكن أخلاقيين بكل معاني الكلمة لا أحد يفكر أن يدخل في هذا الدين.
يومين ثلاثة قصة أبكتني. أم ابنها أخذ دكتوراه من جامعة أرفاق، يوم توزيع، يوم احتفال، وبتلبسون الطاقية على العلم في أساس عربي أساسا، هذا كتاب المربع كتاب هيك أخذوها عن المسلمين. فيوم بده يتلقى الشهادة العليا باحتفال مهيب، قام ولد أمه أمامه، أمام كل من حضر، نزل إلى الأرض وقبل قدمه، ترك صدمة نفسية. هذول المسلمين هم بينما يعني أعرف يقينا ابني كان بأمريكا، عنده جارة، عنده خمس أولاد، بتمضى السنة بكاملة ما بتطلوا عليها، سنة بكاملة. فنحن عايشين بنعم لا يعلمها إلا الله. إذا ما بيجي ابنك لعندك كل يوم، إذا قريب بيته منه في عنده مشكلة معك، كل يوم بيجي عندك. إحنا عندنا تواصل أسري لا يقدر بسنة، بس نحن معنا عقدة النقص، نحن نسلك سلوك جلد الزائد، ننتقد وضعنا. خذ إيجابيات حياتنا، والله في عنا مليون إيجابية، مليون إيجابية، فهم في عنا أسرة، هذا أب له مكانته وهي أم، والحمد لله رب العالمين.